الله من ذكر القائم من آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله. يا حسن. الأمر كله لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. ورد في دعاء الندبة: فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فليبكي الباكون. وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع. هذه الليلة حديثي سيكون بعنوان قراءة معرفية في كتاب الخصائص الحسينية، وسيتوزع حديثي في ثلاث جهات. الجهة الأولى خصوصية مصيبة الحسين عليه السلام. لقد عمت آثار مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه جميع الكون، صداها بلغ أقصى الكون. والله سبحانه وتعالى أسكن دم الحسين في الخلد واقشعرت له أظلة العرش، لهذا بكاه كل شيء، بدءا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قبل شهادته، صعودا إلى آدم النبي، مرورا بجميع الأنبياء. لدينا نصوص كثيرة تشير إلى بكاء جميع الأنبياء على سيد الشهداء لعلمهم بما يجري عليه. هذا الصدى لمصيبة الحسين صدى عظيم جدا، ممتد حتى جعلنا نستطيع أن نعبر عن مصيبة الحسين عليه السلام بأنها مصيبة كونية وليست مصيبة في الأرض فقط. بل لم يقتصر بكاء الكون على السماوات، أو عفوا على الأنبياء وعلى الإنس، بل شمل جميع الخلق بما في ذلك الجن والطير والوحش، كما جاء في الرواية التي يرويها صاحب كامل الزيارات عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: بكى الإنس والجن والوحش والطير على الحسين بن علي حتى ذرفت دموعها. يعني كل شيء يبكي، وكل شيء دمعه بحسبه يتناسب معه، فالكل قد بكى على الحسين عليه السلام. ولذلك بقيت قضية الحسين جمرة في قلوب جميع الخلق، بكت عليها السماوات، ناحت عليها الأراضون، ذرفت الأنبياء دموعها عليه. نجد الشعراء كتبوا، العلماء كتبوا، الحسين ظاهرة كونية، ظاهرة كونية. من بين الذين كتبوا في الحسين عليه السلام ضمن موسوعات ومؤلفات وتحقيقات كثيرة جدا يصعب حصرها، هو العالم الرباني المقدس آية الله الشيخ جعفر ابن المقدس الشيخ حسين التستري أو الششتري، صاحب هذا الكتاب من أعلام الشيعة، وهذا الكتاب لم يؤلف مثله في قضية الحسين. لربما جزء من شبابنا لا يعلمون عن هذا الكتاب شيئا، له خصوصية في قضية الحسين عليه السلام، فلذلك ارتأيت أن أسلط الضوء على هذا الكتاب وأبرز أهم الجوانب فيه، وألفت النظر إلى أهم الفصول التي تميز بها هذا الكتاب، وأدعو من شبابنا وأبنائنا وبناتنا أن يقتنوا هذا الكتاب ليقرؤوه، ليقرأوا هذا الكتاب، اقرؤوه، وزعوا وقتكم لتقرأوا جزءا جزءا لتنتهوا منه، ستخرجون بحصيلة غنية جدا حول الحسين عليه السلام، لم يكتب مثله فعلا. كل من كتب عن هذا الكتاب قال إنه فريد في بابه، لم يكتب مثله في بابه، يعني فيما يرتبط بالحسين عليه السلام. احنا بحاجة إلى هذه الثقافة الحسينية حتى نقضي على بعض معالم البرود في التفاعل مع قضية الحسين. هذا الوهج ليش يخف؟ ليش تبرد النفوس والقلوب فيما يرتبط بقضية الحسين؟ التفاعل، الحرارة، الوهج ليش يفتر؟ عدة عوامل، منها الخلو المعرفي، عندما تنطفئ شعلة المعرفة بالحسين عليه السلام ومعرفة عظمة الحسين وقضية المصيبة وأبعادها وشخصية الحسين، هذا لابد أن يكون الإنسان ممتلئ معرفيا بالحسين حتى يستطيع أن يتفاعل مع أيام الحسين عليه السلام. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، من هو الشيخ جعفر التستري رضوان الله عليه؟ لزاما ومن باب الوفاء لهذا العالم، ولأن اسمه اقترن بالحسين عليه السلام دائما، من الواجب أن يذكر في أيام الحسين ويكون له نصيب على منبر الحسين عليه السلام، فإن الحسين يخلد من ذكره وخدمه، هذا قانون حسيني. تخدم الحسين وتذكر الحسين وتعيش من أجل الحسين، أنت تخلد، هذا قانون للحسين عليه السلام. تخدم بشتى صنوف الخدمة، ليس يعني بالضرورة أن تعتلي المنبر، اخدمه بمالك، اخدمه بجاهك، اخدمه بقلمك، وصعود المنبر صورة من صور الخدمة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. لذلك أنا أجزم كل واحد من شبابنا قادر على خدمة الحسين، إما بصعود المنبر اكتشف قدراته، أو بالتأليف، أو بالبذل المالي في سبيل الحسين، بالخدمة في الحسينية. يوجد طريقة في خدمة الحسين، وأبواب الحسين مشرعة، وفنون الخدمة للحسين عليه السلام لا حد لها ولا حصر. من هو الشيخ جعفر التستري؟ هذا الشيخ الكبير هو من أعلام القرن الثالث عشر للهجرة، توفي سنة 1303 للهجرة، رجل فقيه من الطراز الأول، نال درجة الاجتهاد في سن مبكرة، ومن أبرز تلامذته المعروف بالشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري. ومن منا لا يعرف الشيخ مرتضى الأنصاري الذي تدور رحل الحوزات العلمية اليوم والدراسة فيها على كتبه وتحقيقاته إلى يومنا هذا. أيضا الشيخ علي بن الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء من أساتذة هذا العالم الكبير. الشيخ شريف العلماء المازندراني، هذا الرجل الملفت للنظر في كل أبعاده. الشيخ جعفر هو تلميذ هذه الأساطين، هؤلاء الأساطين من العلماء الكبار. الشيخ جعفر رضوان الله عليه تميز بميزة أنه إلى جانب فقاهته التي من الطراز الأول وصلابة في تطبيق الدين، ومعروف بأنه كان صلبا في تطبيق الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان شديدا جدا فيما يرتبط بالشعائر الحسينية للحسين عليه السلام. إلى جانب ذلك كان له نصيب كبير في قضية الحسين، يعني كان فقيها وخطيبا، وقلما نجد من الفقهاء من يكون خطيبا حسينيا يعني. وذي ميزة ملفتة للنظر في هذا الشيخ الكبير، بمجرد أن يذكر تذكر فقاهته، ويذكر ماذا إلى جانب ذلك؟ لمعان نجمه في سماء الخطابة الحسينية. هذه من ضمن المعالم البارزة في شخصية الشيخ رضوان الله عليه. اللي يميز الشيخ بشكل أدق في قضية الحسين، كل من كتب عن الشيخ لفت انتباه هذه النقطة، اللهيب الباطني في قضية الحسين. لما تقرؤون عن هذا العالم وعن كتاباته تشوفون عنده لهيب لا ينطفئ في قضية الحسين، عنده وهج غريب ملفت للنظر، ولو وزع علينا لكفانا وزاد. عنده لهيب باطني في قلبه، في مشاعره، في وجدانه، في قضية الحسين بشكل ملفت للنظر هذا العالم. واعتبر ذلك من معالمه البارزة في الشخصية، في شخصيته. لهذا أكثر من التأليف في قضية الحسين عليه السلام، لديه كتاب اسمه فوائد المشاهد، مجموعة من المجالس الوعظية مرتبطة بمنبر الحسين كتبت، وهذا الكتاب مطبوع، وكل كتب الحسينية على درجة عالية من الفائدة، فوائد المشاهد. ولديه كتاب آخر المحققون يركزون عليه اسمه الأيام الحسينية، عبارة أيضا عن مجالس كتبت فرغت في كتاب. وهذا الكتاب تميز بعدة مزايا، منها متانة الروايات التي يستدل بها. اثنين، العالم هذا كان يمزج بين القضية الحسينية والموعظة اللي تنعكس على حياة الناس. وأيضا ما يميز الكتاب الأسلوب الفريد في عرض المصيبة، يعني فعلا لما تقرأ كتب هذا العالم تعرض المصيبة عنده بصياغة وبأسلوب وبفن مستحيل يتكرر، سواء في فوائد المشاهد أو في كتابه الأيام الحسينية. أما الكتاب الثالث الذي نحن نريد أن نسلط الضوء عليه لخصوصياته، الخصائص الحسينية، هذا الكتاب له قصة في التأليف. هذا الكتاب ألف لقصة ستأتي في بيان القراءة المنهجية في الكتاب، وراح تشوفون من خلال هذه القصة الدوافع اللي دفعت الشيخ لتأليف هذا الكتاب. تشوفون هذا الرجل كان يعيش الحسين في كل لحظة من لحظاته. زين، هذا الرجل لشدة ارتباطه بالحسين عليه السلام، ولأنه كان يتميز بميزتين مهمتين في شخصيته، النية الخالصة، عند إخلاص عجيب، وعند انقطاع عجيب للحسين عليه السلام، وعند صفاء في الباطن، حتى كتب من كتب عنه أنه لم يأكل لقمة من حرام يوما من الأيام، واختبر في عدة اختبارات، ولكن الله سبحانه وتعالى كان ينبه من يريد أن يختبر بأن هذا الشيخ محاط بعناية خاصة. واقرأوا عن هذا العالم، شوفوا شلون الإخلاص والنية المحضة لله والتوجه الخالص للحسين كيف يصنع الإعجاز في الشخصية. المهم، من شواهد اللطف الإلهي بهذه الشخصية ببركة ارتباطه بالحسين عليه السلام. هو يتكلم في بعض كتبه يقول: كنت أصعد المنبر وأعظ في أيام محرم، في أيام شهر رمضان يصعد المنبر، في أيام شهر صفر أيضا. يقول: إلى أن كبرت وطول ما أنا أصعد فوق المنبر أحمل معي كتاب، في شهر رمضان كنت أحمل معي كتاب تفسير القرآن، تفسير الصافي للفيض الكاشاني الملا محسن، يقول كنت أشيله وياي على المنبر، وفي شهر محرم أخذ معي كتاب روضة الشهداء، وكبرت على هذا وأزعجني هذا الوضع. قلت لنفسي: إلى متى وأنا قد ذرفت على 60 من عمري أحمل كتاب على المنبر وأقرأ منه؟ إلى متى أتخلص من هذا الكتاب وأقرأ عن ظهر قلب، يعني أحفظ الروايات والشواهد والاستدلالات دون الاستعانة بالكتاب؟ هنا دخل في باب طويل من التوسلات بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، قطع إلى الحسين، قال له: أبو علي، أبا عبد الله، هذا منبرك، ولا شك أن الابتعاد عن القراءة فوق المنبر من كتاب تعطي المنبر أكثر قوة وأكثر متانة، أنا ما أريد هذا لنفسي، أريد لمنبرك. بعد هذه التوسلات الطويلة، لو قرأتم كتاب الخصائص الحسينية سواء في مقدمة الكتاب أو في ثنايا الكتاب ستجدون هذه القصة كاملة، حتى أن المحدث النوري صاحب المستدرك في كتابه دار السلام ذكر القصة كاملة عن طريق التوسل بالحسين عليه السلام، استغنى عن هذه الكتب التي يحملها فوق المنبر وكان يقرأ عن ظهر قلب. هو يقول: الملفت للنظر بعد التوسل بسيد الشهداء أشعر بألطاف خاصة من الحسين، يعني عندما أقرأ الرواية تأتيني فوائد وتجليات في الرواية، وذلك من لطف الحسين. وفعلا لما تقرؤون كتاب الخصائص الحسينية عند نكات ولفتات واستنتاجات ما تشوفها في أي كتاب، هذه من بصمات ألطاف الحسين عليه السلام. الجهة الثالثة والأخيرة، حتى لا أطيل أخواني، الجهة الثالثة، نقف على هذا الكتاب ونقرأ قراءة مختصرة، وذلك في ناحيتين. الناحية الأولى، مهم جدا نعرف سبب تأليف الكتاب. أخواني هذه النقطة جدا مهمة، مهمة للغاية، وإحنا في بدايات أيام الحسين علينا أن نتشبع بالحسين وقضية الحسين عليه السلام ومعرفة الحسين. قصة الكتاب شنو؟ الشيخ جعفر رضوان الله عليه يتحدث عن معاناة نفسية، أو سمها رحلة معنوية أو مجاهدات نفسية، مر في رحلة يخاطب فيها نفسه، يعني واجه نفسه وأخذ يخاطبها عندما بلغ 60 من العمر. قال لنفسه: يا نفس، هذه المحاورات مع النفس ذكرها في الخصائص، في بداية الخصائص: يا نفس، لقد ذرفت على 60 وسترحلين عن هذه الدنيا، شئت أم أبيت؟ فقال لها: يا مسافرا بلا زاد، أما سمعت قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، فماذا استعديت للقاء الله؟ هذا أول مرحلة واجه بها نفسه. ثم بعد ذلك أصابه الوجل والخوف والاضطراب، ثم انتقل قال: فتشت في أعمالي التي عندي والتي يفترض تنجيني، فرأيت أن عندي مجموعة من الأعمال، ولكن رأيت أن الأعمال لها شروط قبول، هذه الأعمال حتى تقبل لها شروط، فلا أعلم أني حققت هذه الشروط أقبل عند الله أم لا أقبل، لا أعلم. وإذا قبلت هل يبقى القبول إلى آخر عمري، أخرج من هذه الدنيا على نفس القبول أو يتغير شيء؟ فزاد اضطرابي وخوفي وقلقي على نفسي. ثم بعد ذلك بحثت عما يطمئنني، فعرفت بأني أؤمن بالله، وأنا على يقين أني أؤمن بالله وأؤمن بالنبي الأعظم، وعندي الموالاة لأهل البيت عليهم السلام. فأعطاني هذا أمل بصيص من الأمل أني أنجو وأفوز، ولكن قلت لنفسي وما يضمن لي البقاء على هذا الحال إلى آخر عمري؟ ففتشت في الوسائل الأكثر أثر، فرأيت أن الحسين عليه السلام من أعظم الوسائل المنجية. قرأت الروايات، تقول كل هذه الروايات المكتوبة في كتبنا قرأتها، فلم أجد وسيلة تنجي ولم أجد سفينة أوسع من الحسين عليه السلام. فلذلك تعلقت بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لأني وجدت علامات تدل على أن لي علاقة بالحسين. إيش مثل؟ يقول وجدت أولا أن الحسين يقول أنا عبرة كل مؤمن، ما ذكرني مؤمن إلا استعبر، يقول أشوف نفسي أبكي عندما أذكر الحسين، هذه علامة على إيماني. فمن خلال البكاء على الحسين عرفت ماذا؟ أني مؤمن، هذه علامة دللت لي على إيماني. ثم بعد ذلك رأيت علاقتي بالحسين عليه السلام في البكاء قد لا تدوم، يعني لا أعلم أني أبقى على هذا الحال. يعيش اضطراب الشيخ خوفا من أن يخرج من هذه الدنيا بلا زاد، يفتش عن أفضل زاد قطعي يقيني ينجي. قل ولكن لما قرأت هذه الرواية في حق الحسين نزل في قلبي اطمئنان عجيب في الحسين عليه السلام وبالحسين، وعلمت أن الحسين هو الغاية القصوى المنجية. شنو الرواية؟ من زار الحسين كمن زار الله في عرشه أو فوق عرشه، هذه مروية وذيك مروية. يقول كمن زار الله في عرشه، زيارة الله في عرشه تدل على ماذا؟ أقصى غاية القرب من الله. فعلمت أن الحسين هو الوسيلة العظمى عندما أتعلق بها وأرتبط بها أضمن أني أنجو من هذه الدنيا. اقرأوا إخواني مقدمة كتاب الخصائص الحسينية، هذا الحديث النفسي بين الشيخ جعفر ونفسه، هذه رحلة نفسية مهمة جدا احنا لابد نخوضها في حياتنا حتى نذوق طعم الارتباط بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. هذا جانب من الجهة الثالثة. الجانب الثاني والأخير، نقف على هذا الكتاب بقراءة مبسطة. هذا الكتاب، كتاب الخصائص الحسينية، أصبح نتاج للحوار النفسي الذي جرى بين الشيخ جعفر ونفسه. يقول فعزمت على تأليف كتاب يضم جميع خصائص الحسين، ومن هنا أصبح يعني المنشأ لتأليف الكتاب واضح، يعني ثمرة الحوار النفسي والمجاهدة الرحلة المعنوية بين الشيخ جعفر، من الشيخ جعفر إلى نفسه حتى وصل إلى الحسين، نتاجها شنو؟ كتاب الخصائص الحسينية. بماذا يتميز كتاب الخصائص الحسينية؟ يتميز بثلاث مزايا. الميزة الأولى أن الشيخ جعفر ركز على تعريفه بالحسين تعريفا مميزا، يعني عرف الحسين تعريف ما راح تشوفه ترى في كتاب كما كتب الشيخ جعفر التستري. اللي يميز الشيخ جعفر عنده إحاطة بالروايات بشكل عجيب، يعني موسوعة عجيبة في الحسين في الروايات بشكل عام. فلذلك هذا الثراء العلمي هو اللي خلاه يقدر يصوغ معرفة للحسين فريدة من نوعها. الشيخ جعفر استطاع أن يستخرج 300 خصوصية للحسين من الروايات. 300 خصوصية للحسين، انت لو تقرأ رواية روايتين ثلاث ما راح تظفر يعني بأربع خمس من الخصوصيات، 6 10، لكن 300 خصوصية هذا يدل على سعة الاطلاع في الروايات. 300 خصوصية. بدأ الشيخ جعفر بتعريف الحسين من بدء خلقه نورا قبل خلق آدم، ثم لما أودع في صلب آدم وهو في عالم الذر وهو في عالم الأشباح، نزول في عالم الأرحام، كل هذا فصله بالتدريج بالتدريج شلون نزل إلى الدنيا، خصوصيات الولادة، الحمل ثم الولادة ثم الرضاع، خصوصيات الحسين في علاقته بجده النبي صلى الله عليه وآله، علاقته بالقرآن، علاقته بالكعبة، علاقته بالسماء، علاقته بالأرض. عجيب شلون استطاع أن يصوغ الشيخ جعفر هذه الهندسة لمعرفة الحسين كله بالروايات. يعني فعلا احنا نقرأ، لكن الرصد هذا رصد مختلف عند الشيخ جعفر الكاشف الغطاء. فعرف الحسين عليه السلام معرفة لا تجدها في غير كتابه، لهذا حري بنا أن نطلع على هذا الكتاب. لو قبل محرم، حتى الآن قبل محرم عندما تقرأ هذا الكتاب تأتي وأنت ممتلئ بالحسين صلوات الله عليه. الميزة الثانية في هذا الكتاب أن الشيخ جعفر رضوان الله عليه أعطى لمجالس الحسين هندسة خاصة، يعني فرغ الروايات في قوالب منظمة في مجالس الحسين. هل مجلس الحسين العزاء فقط حصل بعد شهادته؟ يقول الشيخ جعفر لا، الروايات تؤكد أن هناك 5 أقسام من المجالس الحسينية اللي عقدت للحسين. عجيب عجيب، هذا التفصيل ما نشوفه في غير كتاب الخصائص الحسينية، هذا تحليق في قضية الحسين. يقول قسم من المجالس حصل قبل خلق آدم، شلون؟ اقرأوا هذا الكتاب راح تشوفون. وقسم من المجالس بعد خلق آدم وقبل شهادة الحسين عليه السلام، وقسم من المجالس حصل للحسين عليه السلام من جده النبي صلى الله عليه وآله قبل موته، وقسم من المجالس بعد شهادته في الدنيا، وقسم من المجالس بعد شهادته في عالم الآخرة راح تكون مجالس للحسين. هذا التقسيم الهندسي لمجالس الحسين لا نجدها إلا في كتاب الخصائص الحسينية. هل قرأتم هذا الكتاب أو اطلعتم عليه؟ خسارة، إذا ما حد اطلع عليه خسارة كبرى، أرجو أن تطلعوا عليه. الميزة الثالثة والأخيرة، الشيخ جعفر رضوان الله عليه وبناء على سعة اطلاعه الثراء العلمي الموجود عنده استطاع أن يعني يعطي كتابه لهيبا من البكاء على سيد الشهداء، من الحرقة على سيد الشهداء. لما تقرأ الكتاب تبكي هكذا وانت تقرأ تبكي عفويا بشكل عفوي، فتستغرب حتى من نفسك، راح تشوف هذا بشكل جلي وواضح. اقرأوا هذا الكتاب ستجدون الدموع تنهمر هكذا، لا شك الإخلاص إلى دور، التوفيق إلى دور، النية الخالصة اللي ألفت بها الكتاب أو ألف بها الكتاب إلها دور، كل هذا إلى دور. على كل الشيخ رضوان الله عليه ركز على الدمعة،
ما هو منشأ الدمعة؟ 11 مقصد عقد باب كامل، 11 مقصد بيّن فيه الدمعة، منشأ الدمعة، المنشأ الباطني، المنشأ الخارجي، بيّن التباكي، بيّن خواص الدمعة عندما تكون داخل العين، عندما تكون في ظاهر العين ولم تنزل، عندما تنزل، عندما تنهمر إلى اللحية. هذا التفصيل الدقيق في بيان مسار الدمعة على سيد الشهداء، وكل مرحلة من مراحل البكاء لها أثر ويذكر روايات عليها. فعلا الشيخ جعفر وفق، وذكر بعد ذلك 14 صفة من صفات الدمعة على الحسين عليه السلام رصدها من الروايات. لذلك رأيت من اللازم وفق ما تقدم أن أسلط الضوء على هذا الكتاب وأقدمه زادا للمؤمنين. هذا الكتاب زاد حسيني فريد من نوعه، والحسين عليه السلام يستحق أن نستعد له. ترى حسين مرقاة للكمال الروحي، وقد بذل الحسين كل ذلك من أجل أن ننجو، هو وسيلة للنجاة. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الناس الضائعين التائهين، نجاتكم بالحسين، سفينتكم هي الحسين صلوات الله عليه. هكذا الحسين قدم نفسه فداء للدين. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، نما خرجت لأجل الإصلاح في أمة جدي، لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ما ترك الحسين عليه السلام، سعوا لإخراجه من مدينة جده. ها هو الحسين يأتي إلى قبر جده النبي مودعا، صلى ركعتين، قال: يا جد، أنا الحسين صبطك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا جد أنهم خذلوني وها هم يطردوني. حتى هومت عيناه في النوم، رأى جده النبي صلى الله عليه وآله في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله وبين يديه، قال: بني حسين، كأني بك عن قريب مقتولا عطشانا مرملا بدمائك على يد أمة، على يد عصابة يدعون أنهم من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي، ولدي حسين. وقد ضم النبي الحسين إلى صدره قائلا: إني أنا وأبوك وأمك وأخوك مشتاقون إليك. قال: خذني يا جد. قال: إن لك لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جد، داه في هذا الضريح، علني يا جد من بل وزماني استريح. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى عندك بين وويلا جد صاف العيش من باب
أعدك بلك دارشيم وأشاب الهم راسي قبل عبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب بنداء وافتجاع يا وحسينا الكل يحفظ أنت يا ريحانة وحسينا ولدي ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلا إمل أصل شيء وحسينا صدرك الطاهر بالسيف يا حز وحسينا وإماما وسيدا رجع الحسين من قبر جد قال أين كبش كتيبتي أين العباس قال لبيك قال أخرج زينب وأركبها المحمل وإذا بالعباس يركب زينب يخرج النساء هو الكافل هو الحامي تحرك ضعن الحسين وإذا بالعليلة فاطمة العليلة ترى ضعن أبيها الحسين يتحرك وإذا بها تنادي بويا 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 وياكم اخذوني والله اخذوني يا اخذوني أريد الحق لأخويا ونور عيني بويا 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 ونيتكم وحيدة تخلوني عليلة والجسد من لظم بالهم تحرك الحسين عليه السلام ولما أن توسط الصحراء وإذا به يرى العباس ينزل من على جواده ويصل محمل زينب ويلي كل ساعة عباسي ونزل ومحمل الحر يعدل وصد لالحسين وناشد شنين نزل تكبيل فل قال لا يا خويا نزلتي تدري بخيت ربيت على العزو وويلا ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت منك وويلا تستر وجه جفوفا أين المنادي ومصيبتا يا عباس من تلي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني هسا رحت عني.
إلهنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني، عجل لوليك الفرج والنصر وفرجنا بفرجه، ثبتنا على ولايتهم، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمؤسسين. الفاتحة مع الصلوات.